صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من صباح الأولى. يا مرحبا وسهلا على أثير إذاعتكم الأولى، منكم وفيكم يا مرحبا وسهلا كل من يسمعنا وهو في هذه الرحلة الصباحية. نقول إن شاء الله توصل وجهتك بالسلامة، واللي يتابعنا على الانستا لايف نقول له يا صباح الخير، صباح النور والسرور. اليوم نحن وياكم وانتو ويانا لين الساعة 9 إن شاء الله، نتواصل وياكم عبر هذا البرنامج. خليفة الفلاسي وفريق العمل صبحون عليكم بالخير، ويعد أيامكم كلها خير وبركة. تواصلون ويانا على 4477، موضوعنا شيق وجميل، ونتمنى أيضا مشاركتكم على الانستا لايف، وبنقرأ هذه المشاركة في سير حلقتنا لهذا اليوم عن حب الفضول. حب الفضول، حب الفضول هل هي صفة محبوبة أو مذمومة؟ كيف تتصرف وتتعامل مع الناس اللي عندهم هذه الصفة اللي هي الفضول؟ مو بالله الفضول، يحبون الفضول ما يصبرون عنه. على 4477، وعلى دايما نحن نقول على الانستا لايف، واللي تابعنا على اليوتيوب يا مرحبا وسهلا، ننتظر هذه المشاركة. عندنا مو بقصة اليوم، عندنا قصتين، وعندنا أخبار طيبة، وعندنا ضيوف إن شاء الله في سير حلقتنا. نتمنى لكم وين ما كنتوا تسمعونا إن شاء الله يوم طيب في نهاية هذا الأسبوع، ونتمنى رحلة آمنة للعمل وأيضا لموجود خارج الدولة، نقول إن شاء الله ترد بالسلامة لدولة الإمارات الحبيبة. عن حب الفضول بنتابع التفاصيل. حياكم الله، يا مرحبا وسهلا. بدأت الرسائل النصية توصل وبنقراها إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم. نجدد الترحيب باللي انضم لنا واللي يسمعنا مستمعينا الكرام. عن حب الفضول نركز في هذه القصة، وكيف الفضول يعني شو سوى في هذا الشخص اللي هو بطل هذه القصة. يقولون أن هناك سلطان اللي هو أمير عنده بنت وحدة، كبرت هذه البنت وصارت في وضع يسمح للزواج، لكن المشكلة أن هذه البنت ما كانت تتكلم أبدا، حتى ما تكلم أهلها كلمة واحدة. أصبح هذا الأمر يقلق هذا الأمير أو السلطان، وخلاه يفكر في نشر إعلان اللي يكتبون الملاحظات إن شاء الله أن نقراها عقب ما نخلص قصتنا إن شاء الله. فأصبح هذا الأمر مثل ما قلنا يقلق هذا السلطان، خلاه يفكر أنه يعلن أنه من يقدر أن يخلي هذه السلطانة أو الأميرة تنطق يأخذها يتزوجها يعني كمكافأة. اتقدم الكل للعلاج أو للمساعدة في حل هذه المشكلة، أمراء وزراء مسؤولين على أنهم يخلونها تنطق كلمة واحدة، كلهم عجزوا ما استجابت. مر على المدينة عابر سبيل شخص عادي، شاف الإعلان قال بجرب، وهذا عنده من الذكاء الكثير. يوم وصل عند القصر عند الحراس شافوا حالة هذا العابر سبيل أنه بثيابه وشكله، قالوا الأمراء اللي قبلك والمسؤولين والوزراء ما راموا يحلون هذه المشكلة، أنت بتحلها؟ قال نعم، أنا بحاول أن يحل هذا الموضوع. عرضوا الموضوع على الأمير أن هذا الريال ينتظر، فقال ما في مانع، كل حد جرب وفشل خلوه. دخل عند اللي هي في غرفة العلاج، الأميرة موجودة، كل حد يحاول أن يخليها تنطق ما استجابت. هذا الريال ظهر من مخبى الشمعة ويلس في الحجرة وتجاهل الأميرة. نركز في القصة، دخل عليها وفي دي شمعة، فما كلم الأميرة ولا حاول أنه ياخذ ويعطي وياها أساس أنه ترد عليه وتتكلم. ظهر شمعة ويلس في مكان وتجاهل طبعا وجود الأميرة يلس يرمس هذه الشمعة. قالها اسمعيني يا شمعة بقولك قصة. يقول هناك ثلاث أشخاص تعرضوا للنفي من وطنهم، أبعدوهم من الوطن. كان واحد منهم بناء يبني، والثاني نجار، والثالث كان خياط. أظهروا من المدينة طبعا نفوهم لما وصلوا لغابة. غابة قرروا أنهم يبنون بيت في هذه الغابة بعيد عن من البرد أو حر الصيف، ويرمس الشمعة. متجاهل البنت لينا الحين أو الأميرة، قالها تسمعيني يا شمعة. يقول قام البناء بنصب الجدران، أن بدأ يبني الجدران بقطع الخشب ويبني السقف. يقول خجل هذا الخياط لأنه ما قدر يساعدهم، يعني واحد طبعا بناء قام يبني، واحد نجار قام يسوي الخشب، والثالث الخياط لين الحين ما له دور. انزين قام الخياط، هي قصة ما قبل النوم، نقول هاي قصة عقب النوم. انزين قام الخياط يخيط لعبة، قال انا اسوي لكم هذه اللعبة، ودوها السوق بيعوها بزاتة بساهم في البيت. ساروا قرروا ان خلاص ياخذون هذه اللعبة ويبيعونها ويشترون بثمنها الاشياء اللي يحتاجونها. ساروا السوق في اليوم الاول عرضوا اللعبة هذه للبيع، ما حد رضى يشتريها. كرروا المحاولة في اليوم الثاني، ما حد رضى يشتريها. الريال يقول القصة للشمعة. صاروا اليوم الثالث حاولوا يبيعون هذه الدمية، ما حد اشتراها. المهم هذا اليوم الثالث خذوا اليوم الثالث ردوا. عقب كان يقولهم خلاص لين هني بوقف. خذ الشمعة ويا يطلع من الغرفة. كانت تقول للأميرة، كانت تقول قبل تظهر قل لي اليوم اللي عقب اشتروا اللعبة ولا لا. ابتسم وقال اللي خلاها تنطق هذا، قال هي اشترتها اللي جاوبت، بما معنى ان فضولت رد علي. الحكمة أن الفضول يصنع المعجزات، ولولا فضولها أنها تبى تعرف نهاية القصة ما نطقت. حاولوا وياها كثير، لكن دائما نحن نقول وقف لين اليوم الأول ما اشتروا اللعبة، واليوم الثاني ما اشتروا اللعبة، اليوم الثالث قرروا أنهم يردون. فقالت له وقالها خلاص يا شمع لين هني والقصة وقفت ما بكملها. قالت له لحظة، اليوم اللي عقبه باعوا اللعبة ولا لا؟ فرمست الفضول يصنع المعجزات، ولو أن مثل ما قلنا فضولها تبى تعرف يعني نهاية هذه القصة ما رمست. وعندنا قصة ثانية مستمعين الكرام في الفضول، لكن خلنا نشارككم أنتم في المواضيع هذه عن حب الفضول، وعن كيف أنك أنت تتعامل ويا الصفة هذه الغير محبوبة ويا محيطك. إذا كان حد من الزملاء أو الموظفين عندك أو الشلة اللي هي وياك في هذا الطبع أنه فضولي، يبا دايما نحن نقول يعرف مو بلا التفاصيل، يبا يعرف تفاصيل التفاصيل كيف تتعامل مع هذا الشخص. أما اللي يرسلون رسائل نصية إن شاء الله راح نقرأ هذه الرسائل. عندنا مستمعين الكرام بعض القصص في هذا المجال عن الفضول. نعم يعني إن شاء الله هذه القصة نقولها عقب شوية، لكن الفضول لأجل المتعة هذا هو النوع الأول والأشهر على الإطلاق، هو الرغبة في معرفة معلومة جديدة، وينتج عن معرفة إحساس بالسعادة بعد الوصول لها. يبالة بعد قصة. نعم إن شاء الله فالك طيب. فدائما شخص نحن نقول عن الشخص الفضولي أو الفضولية أنه ما عنده يعني مثل ما نقول ما بيكون عنده أي هدف إلا إذا حط في باله موضوع يبى يعرف تفاصيله. فدايما نحن نرد نقول بلاك فضولي أو بلاك فضولية، يعني تعرف من شخصية هذا الإنسان أنه خلاص ما بيرتاح، مع أنه أمور عادية. تقول حق واحد عقب شوية بقول لك سالفة استوت في المكتب أو في مكان، يقول لك قول لي، يقول له عقب شوية. أبدا، تفكيره بينجلب 180 درجة، بيخلي الدنيا كلها والأمور اللي عنده وشغله وغيره يبي يعرف، يلا قول، يبي يعرف هذه التفاصيل. دائما مستمعينا الكرام نبغى مشاركتكم في هذه الأمور، لكن خير الأمور الوسط، بنعطيكم تفاصيل وبنعطيكم كيفية التعامل مع هذه الشخصيات. أما عن القصة الثانية، هذا عن الأمير الفضولي. أنا خاف أعد عليهم هذه القصة الثانية بعد أقولها ويركضون يقولون قصة ما قبل النوم، لكن فعلا فيه ناس سبحان الله ما ترتاح إلا تعرف هذه التفاصيل. القصة الثانية، في أمير، نركز في فضول هذا الأمير، نركز في أمير يعني معروف عنه التدخل في ما لا يعنيه في كل شيء، وأنه أمير وأنه يحاول يتجسس على الناس من باب الفضول، وكانت هذه الصفة تزعج أبو هذا الأمير، هي تجعل من الناس اللي حوله ينفرون عنه، وهذا في المستقبل هو بيكون الأمير، فهذا يهدد عرش العائلة. الأبو استدعى حكيم البلاد اللي عنده من بعيد، قال اذكروا لي هذا الحكيم، قص عليه القصة كلها، قال بما معناه أن عندي هذا الأمير ولدي في فضول غير طبيعي، وهذه الصفة تخلي أن الناس ينفرون عنه. قال الحكيم لابد أنك ترسله إلى بيت العلاج. استغرب، قال بيت علاج؟ قال هي نعم بيت علاج، أنا أنشأته للي فيه فضول وفضول زايد، فلازم ترسل الأمير هناك عندي أنا. قال له خلاص، لكن يقول له هو مب مريض، يعني بيت العلاج لكن هو مب مريض، هو في هاي الصفة اللي هي هو بزينة، صفة سيئة وبس. قال الحكيم ما عليك، ثق في كلامي خليني. صار هذا الشاب الأمير لهذا البيت، وحصل أن الغرف اللي في هذه الـ 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 يعني الغرف مغلقة، وما فيها، كل الغرف يعني قافلينها إلا غرفة واحدة مفتوحة. سمع أصوات الناس في الغرف الثانية اللي هي مغلقة، وهذا فضولي أنزين ما يعرف يسمع أصوات، لكن ما يعرف شو التفاصيل لأن البيبان مسكرة، في فضول يصير ويرد يبي يكتشف منو الناس اللي في هذا البيت وفي كل غرفة مجرد أنه يسمع أصوات لنا الحين. أنزين حاول وجرب فضوله إلى أنه يتجسس، عنده خبرة في هذا المجال، قال بتجسس وبعرف هو الحين، لأن الحين داش البيت عادي بس يبي يعرف في كل غرفة شو فيها وشو اللي يصير في كل الغرف. طلع يمشي ويحاول يعني يتنصت يسمع الأصوات، لكن الأصوات هب واضحة. حصل على كل باب في كل غرفة مغلقة اللي يسمونها العين السحرية. أنزين حاول أنه طبعا هو ما بشغله، هو جاي البيت كشخص بيتعالج أو عند ضيف، المهم صار يوايج من كل عين سحرية في كل غرفة. الغرفة الأولى تفاجأ أنه في مجال للنظر من خلال هذه العين، أنه وكأنها مركبة بشكل مو بصحيح، يعني قال أني أقدر أوايج. طلع للغرفة الثانية شوف شو فيها، يضحك من هذه الغرفة صوت شخص شرير، وفي الغرفة الثانية يوايج لنا الحين من هذه، حصل ريالين كل واحد منهم عملاق وعندهم سكاكين ويقطعون كأني يقطعون رأس آدمي. استغرب، وفي الثالثة حصل كل ما يوايج طبعا يشوف شياطين تطاير في هذه الغرف كأنها أشباح. يوم شاف المناظر هني ناس تذبح وهناك شياطين، ركض خاف تروع الحين، صك الباب على عمره، وسمع وهو صك الباب على عمره سمع أصوات تتقرب. هي نعم ركز في القصة، ركز في النهاية، سمع أصوات تتقرب يا يتنهو في هذه الحجرة اللي ندس فيها، خاف على نفسه وصار ويلس في الزاوية وطلع سيفه وتم مندس، يعني لكان مستعد لأي موقف، وهو يتخيل شو أن في أشباح في وحوش في ناس تذبح، فهو مستعد أنه لأي موقف. فتحوا باب الحجرة فدخل عليه الحكيم اللي يابه البيت، قال ليش شال سيفك وليش جالس في الزاوية، وقال له قال لي اللي شافه، شفتي هاي الغرفة كذي وشفتي هاي الغرفة المنظر الفلاني. قال الحكيم اللي في الغرف، قال له هي نعم شياطين وناس عمالقة وحد يذبح وشياطين تتطاير. قال له تعال أنا وانت بنسينا نشوف شو فيها. الحكيم فتش باب الغرفة الأولى اللي طبعا شاف فيها اللي هم ناس يذبحون شخص، فالغرفة كانت فاضية. قال له ما فيها شيء. قال له تعال ودني الغرفة الثانية اللي فيها شياطين وأشباح تتطاير. ودى الغرفة الثانية، الغرفة الثانية فاضية. قال الأمير ركز مرة ثانية وتعال صك الباب وشوف وايج من هذه العين السحرية وبتشوف اللي أنا قلت لك عنه. ضحك الأمير قال له أحين أنا فهمت، العين السحرية اللي أنا مركبنها في هذه الغرفة وهذه الغرفة على الباب هذه مجرد مناظر، من تحط عينك تشوف أشياء ترعبك، أنا حاطنها للشخص اللي فيه فضول زيادة. هذا البيت اسمه بيت العلاج، الغرف ما فيها شيء لكن فضولك اللي يقودك أنك أنت تشوف مثل هذه المناظر اللي ترعبك. وقال للحكيم يعني يعطيه من نصايحة، قال له نعم يستاهل. قال له الحكيم هذه مشكلة الفضول الزايد عن الحد يا بني، خليك تشوف أمور تخيفك وتغيظك وأنك أنت تستطيع العيش بدونها. رد الأمير عقب هذا الدرس اللي تعلمه، يعني درس كان مرعب بالنسبة له، قرر أنه يتغلب على هذه الصفة اللي هي مبزينة فيه وحاول أنه يسيطر على هذا الفضول وشكره طبعا أبو الأمير. نختم ونقول الفضول هو الرغبة في البحث عن معلومة وخبرات جديدة في الحياة، وهو الوجه الآخر للاستكشاف. لكن هل يوجد أنواع ودرجات للفضول، أو بكلمات أخرى ومعنى آخر هل يمكن قياس الفضول؟ عقب الفاصل تريونا.
صباح الأولى، صباح الأولى،
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، نجدد الترحيب كل من انضمنا، نقول يا مرحبا وسهلا على أثير إذاعة الأولى، دائما إماراتية تراثية وطنية، حياكم الله تسمعون صباح الأولى، مستمرين وياكم عن حب الفضول. نرحب باللي تابعنا على الأنستا لايف ونقول يا مرحبا وسهلا وصبحكم الله بالخير. أيضا لي يرسلون رسائل نصية على 4477، بنقرأ الرسائل النصية ونشكر الدكتور وكل من أرسل لنا رسائل نصية صباحية، نحب هذا التواصل ما بيننا وبينكم، وكنا نتعلم من هذه الأقلام الجميلة اللي دايما ترسل لنا على الصبح أشياء الواحد يعني يحب أن يقرأها ويتواصل وياهم عن حب الفضول. كيف تتعامل ويا هذه الصفة الغير محبوبة؟ دايما نحن نقول الحلول موجودة، يعني أنك تحط هذه الحواجز وكل شيء بحدود موجودة، أو الجسم يقول نحاول أن ننصحه عشان يخفف الفضول اللي فيه، لكن بطريقة أنه ما يحس أنه انذمه أو شيء، إذا حس أنه انذمه نعم عشان ما يفكر أن يتجسس. مستمعين الكرام، عطيناكم في بداية حلقتنا اللي دايما يسمعنا وهو متجه لشغلة، يعني في هذه الرحلة الصباحية إن شاء الله يوصل بالسلامة، لكن هلا هلا بعمرك وتوصل بالسلامة وتوصلين بالسلامة. لكن قلنا عطيناكم قصتين، نعم قصتين عن حب الفضول وكيف الحكيم في القصة الثانية وحتى في القصة الأولى تعاملوا مع هذه الحالة اللي فيها حب الفضول. الفضول قلنا قبل أن نظهر فاصل هو الرغبة في البحث عن معلومة وخبرات جديدة في الحياة، هو الوجه الآخر للاستكشاف. وقلنا هل يوجد أنواع أو درجات للفضول، أو هل يمكن أنك تقيس هذا الفضول؟ نعم للفضول أنواع، وبنعطيكم تصنيفات عنها. فضول لأجل المتعة هو هذا النوع الأول والأشهر على الإطلاق، وهو الرغبة في معرفة معلومة جديدة وينتج عن هذه المعرفة إحساس بالسعادة بعد الوصول إلى النتيجة. اليوم شخص مثل ما قلنا قبل الفاصل ما بيرتاح ليه ما يعرف الموضوع اللي يشغله. اليوم أنت داش الشغل وشال في يدك مثلا خلنا نقول كيسة، والكيسة هذه فيها الشيء يعني هو ما بشغله، لكن في ناس فيها فضول يقول لك شو هذا، خلاص انتهى الموضوع، يبي يعرف أنت شو جايب. فأمتى يحس بالراحة؟ إذا عرف، ومع أن الموضوع عادي ها شوف شوف الناس ترد عليه بهذا المنطق، ارتحت. دائما الراحة ما في يعني راحة، لكن يقول لك شفت خلاص ارتحت. ففعلا هو هذا النوع يحس أنه وصل للسعادة عقب ما عرف الموضوع اللي يشغله. النوع الثاني الإحساس بنقص ما. هذا النوع ياخذ بعد عاطفي على عكس اللي ذكرناه قبل، هو مدفوع بمشاعر القلق والتوتر اللي تدفع الشخص لمحاولة إيجاد أنه يعرف مشكلة ما أو رغبة في سد ثغرة أو غيره. هذا النوع الثاني مستمعينا الكرام. أما إذا رمسنا مكالمة مستمعينا الكرام، بناخذ حالة الدرب واللي حضر خصة في العاصمة الحبيبة أبوظبي، تابع هذه التفاصيل.
حول دربك،
ننتقل إلى العاصمة الحبيبة أبوظبي وزميلة عايشة البدواوي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي. صبحك الله بالخير والنور والسرور.
صباح السعادة، يا هلا وسهلا، مرحبا فيك يا خليفة.
الله يحييك. من باب الفضول نبغى نعرف حالة الدرب اليوم.
حاضرين، يطولي في عمرك.
موضوعنا عن الفضول، موضوعنا عن حب الفضول.
فضول مو في كل شيء عادة، هذا فضول مشروع.
صحيح، جزاك الله خير.
فضول في فضول منبوذ جدا من البعض،
صحيح
ان الواحد يعني يكون عنده خطوط حمراء ما يتعداها. اما هذا الفضول على عيننا وعلى راسنا بدون ما تسالون، نحن متواصلين وياكم على شانه.
جزاك الله خير. الله يسلمك.
اسمح لي بس خليفه نصبح عليك وعلى كل العاملين بالاولى ومستمعيها ومستخدمي الطريق، ونتمنى لكل وصول سالم من دوتشاتهم. وبنبتدي وياكم بحاله الطقس بما انها اكيد تاثر على حركه السير والمرور. تمام وصلتنا من غرفه العمليات بوجود ضباب متقطع، الضباب من خفيف الى متوسط على طريق أبوظبي العين. نتمنى من مستخدمي هذا الطريق الانتباه واخذ الحيطه والحذر، ونذكرهم دائما في سوء الاحوال الجويه او تدني مستوى الرؤيه. نتمنى منهم عدم استخدام الاشارات التحذيريه الرباعيه الا في الحالات الطارئه كوقوع الحوادث لا قدر الله وتوقف المركبه بشكل تام. اما في حال مواصلتهم السير في مثل هاي الاجواء، نرجو منهم استخدام الاضواء المنخفضه للمركبه ومواصله سيرهم على الطرقات بالسرعات التي تتناسب والظروف المحيطة فيهم. هذا بالنسبة لطريق أبوظبي العين. أما على الطرق الخارجية الأخرى، لله الحمد الرؤية جيدة، الحركة انسيابية بجميع الطرقات بالاتجاهين، الطرقات الخارجية كثافة المركبات في ساعة الذروة الأولى طبيعي تكون على مداخل جزيرة أبوظبي، الكثافة بسيطة جدا حاليا في آخر يوم في الأسبوع. بالنسبة لمستخدمي شاطئ الراحة باتجاه الداخل، محاوي باتجاه الداخل، أيضا بالنسبة لمستخدمي قبل جسر مصطح باتجاه الداخل مرورا بمصطح وشارع الخليج العربي، كذلك عندنا من جسر منار باتجاه جسر المقطع مرورا بالمقطع وشارع الشيخ راشد بن زيد، كثافة بسيطة حاليا بالمركبات على هذا الطريق. وفي ساعة الذروة الأولى أيضا طبيعي يكون عندنا على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين كثافة مركبات. هذه كلها طرق رئيسية حيوية وحاليا هي.
وين صارت؟ ألو؟
بما أن أغلب هلا مرحبا.
الصوت ابتعد، تفضلي.
اوكي ورجع.
هي نعم سمعت.
المسافه اللي بيني وبينكم عاده يطولي عمرك، اقول لك خليفه الكثافه اللي موجوده كثافه بسيطه
نعم.
وطبيعيه جدا على هاي الطرقات، بس نتمنى من اخواننا الساقين انهم ينتبهون وياخذون الحيطه والحذر. وبما ان الطقس غير ومستقر وشلنا عندنا اجازه اخر الاسبوع، نتمنى منهم قبل ما يقومون برحلاتهم يتاكدون من حاله الطقس عبر الاتصال بمركز الارصاد الجويه، ونقول لهم ان 999 هو فقط للحالات الطارئه. كل الشكر لك يا خليفه، وسنه سعيده ان شاء الله نتمناها عليكم
كلكم. الله يسلمك، وانتم بعد موفقين ان شاء الله في هذه الشغله، وجزاكم الله خير على هذا التقرير اليومي.
هلا وسهلا فيك. مرحبا.
إذن مستمعين الكرام، من العاصمة الحبيبة أبوظبي ننتقل إلى عاصمة الثقافة ومدينة الابتسام الشارجة الحبيبة، والزميل سعود الشيبة. صبحك الله بالخير.
صباح النور والسرور أخي خليفة.
إيش حالك؟
يا هلا الحمد لله بخير، أنت إيش حالك؟
يا مرحبا وسهلا.
جزاك الله خير. الله صباح يسهل. النشاط وصباح جميل أتمناه لجميع المستمعين في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، ننتقل لحركة السير والمرور في إمارة الشارجة والتي تشهد انسيابية ممتازة لله الحمد في طرق الإمارة الداخلية بشكل عام. وبالنسبة للطرق الخارجية نبدأها بشارع الديد، حركة المركبات عليه ممتازة الحمد لله بالاتجاهين، وكذلك على شارع مليحة بالاتجاه لشارع الإمارات. أما عن الطرق المؤدية إلى إمارة دبي، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، كثافة المركبات فيهم طبيعية في فترة الذروة الصباحية الحالية، وأكثر الطرق كثافة مثل ما تعودنا هو شارع الشيخ محمد بن زايد، وأقلها كثافة شارع الإمارات. وبالنسبة للقادمين لإمارة الشارقة، انسيابية الطريق ممتازة جدا على كافة الطرق المؤدية، ولله الحمد الرؤية ممتازة على الطرق الخارجية والطرق الداخلية كذلك. ونذكر الأخوة السائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة خاصة على الطرق الخارجية. رافقتكم السلام أينما كنتم، وإجازة سعيدة أتمناها لكم، وكل الشكر لإذاعة الأولى.
والشكر لكم وصول في القيادة العامة لشرطة الشارجة، وأيضا لك الزميل سعود الشيبة.
حول دربك،
حياكم الله مستمعينا الكرام. ردينا عقب ما عطيناكم هذه التقارير عن حالة الدرب، هلا هلا في عماركم. فريق العمل في سؤال هناك في الكنترول يسألوني هنا على الخليفة، أنت فيك فضول؟ أنت وجاوبوا في أنا فضول؟ أقول لا. زين حياكم الله عن الفضول مستمعينا الكرام، نشكر هذا التفاعل. بنقرأ الرسائل النصية وبنكمل حلقتنا لهذا اليوم عن الفضول، ودائما نحن نقول حب الفضول. ومستمعينا الكرام مشاركتكم على 4477، كيف تتعامل ويا الشخص اللي فيه فضول؟ ودائما نقول نحن حب الفضول. نتريى مشاركاتكم سواء على 4477 أو على الانستا لايف. من الرسائل النصية الصباحية اللي توصلنا من يمع علاوي يقول كل فرحة تصنعها لغيرك بتعود لك وهي أجمل، صباح الخير وصباح النور والسرور. أيضا سلطان الكتبي، سلطان يقول لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. املك من الدنيا ما شئت لكنك ستخرج منها كما جئت، فازرع داخل الجميع شيئا جميلا، فإن لم يكن حبا فليكن احتراما. يسعد صباحكم سلطان الكتبي وصباحك طال عمرك. وأيضا أخونا علي المهير يقول يوم جديد وأملي بربي يزيد، اللهم صبحني بما يسرني وكف عني ما يضرني. صباح الخير علي المهير، صبحك الله بالنور والسرور. بعد علي يقول من أسرار السعادة أن يتذكر إنسان ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من مشاكل وهموم. علي المهيري أيضا عندنا فاصل. إذا المستمعين الكرام، نعم عقب الفاصل مستمعينا الكرام تريونا نحن برد ويا رسائل الصباحية، رسائل الدكتور جمال محمد النقبي. فاصل وردي لكم.
صباح الأولى، صباح الأولى،
حياكم الله مستمعينا الكرام. ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، نجدد الترحيب كل من انضمنا نقول لي يا مرحبا وسهلا على أثير إذاعة الأولى في برنامج صباح الأولى عن حب الفضول. مستمعينا الكرام نقرأ مشاركاتكم وأيضا على الرسائل النصية. هذه المشاركة جميلة في الأنستا لايف، وما كنتوا تتابعونا في الإمارات أو خارج الإمارات يا مرحبا وسهلا، نقرأ مشاركاتكم عن حب الفضول. أم عبيدة تقول طبع في الإنسان، نعم لكن مو بكل واحد ما فيه، يعني اليوم أنا تخبريني عن خبر تقولي لي خلاف بقول لك التفاصيل ما أرتاح، مثلا في إنسان يقول لك ما أرتاح لما يعرف التفاصيل، في واحد يقول عراحتك تقول قول ما بتقول ما عندك مشكلة، فدائما أنت تقدر تحدد هذا الشخص فضولي أو هذه الشخص مثلا نقول الإنسانة هذه فيها هذا الطبع الفضول. المهم نكمل الرسائل النصية وأيضا نقرأ مشاركاتكم ونبدأ دخلت من المملكة العربية السعودية. نقول يا مرحبا وسهلا بهنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية، يعل عمرك طويل، شكرا على المتابعة. الدكتور جمال محمد النقبي، وصبحك الله بالخير يا دكتور على هذه الروائع الجميلة كل يوم. يقول درر في قمة القمم، يسلم عليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا محبين زايد في عام زايد في دار زايد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 في دبي. يقول الكاتب العالمي الشهير ماثيو ريكارد واللي يلقب بأسعد رجل في العالم، إن التأمل لمدة 20 دقيقة على مدى أسابيع يحدث تغيير في الدماغ البشري مما يؤدي إلى تحقيق السلام الداخلي للنفس وقوة النفس وإلى إحداث تغيير في طريقة التفكير وطريقة التعامل مع الآخرين. يقول بما يسهم في تطوير الإيجابية داخلنا ودفعنا إلى العمل نحو الأفضل لسعادة الآخرين وسعادة المجتمع. وهناك دراسات تأكد أن أسعد رجل في العالم واللي توصل إلى ضرورة ممارسة التأمل لمدة 20 دقيقة يوميا ولمدة 8 أسابيع، يساعد هذا على تنشيط المخ وتقوية الجهاز المناعي ويخفض من حدة الغضب والتوتر ويعمل على تهدئة النفس والسيطرة على المشاعر السلبية وخفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من شيخوخة الدماغ. يذكر أن عملية التأمل يقول بدأ استخدامها في علاج بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان أجاركم الله في أمريكا وفرنسا وإنجلترا. يضيف الدكتور جمال يقول يمكنك بدء عملية التأمل بالتدريج، فليس عليك أن تقضي أكثر من 20 دقيقة في التأمل في أول يوم، ولكن ابدأ مثلا بخمس دقائق ثم قم بزيادة هذه الفترة بالتدريج لتصل إلى 10 دقائق ثم 15 دقيقة و20 وهكذا. قامت بعض الشركات العالمية مثل جوجل ونايك بتنفيذ برامج التأمل وأنفقت مبالغ ضخمة لهذه البرامج لمعالجة مشكلات كثيرة عند الموظفين مثل الضغط النفسي ومعدل دورات العمالة أي معدل ترك الموظفين للشركة والتغيب عن العمل. ويستخدم التأمل أيضا كوسيلة لتحفيز الموظفين في بيئات العمل. يختم الدكتور يقول مايكل سوسي رئيس برنامج تحسين صحة الموظفين بجميع فروع شركة لينكدإن أن مستوى العالم من خلال استماع إلى تجارب الموظفين في برنامج ممارسة التأمل والتأثير الإيجابي على حياتهم أرى أن البرنامج يقول كان ناجح. أخوكم الدكتور جمال محمد النقبي، يا مرحبا وسهلا يا دكتور، وهذه رسائل صباحية اللي دائما تتواصل أنت ويانا وتثري البرنامج من خلال هذه المشاركات الجميعة. ملخص هذا يمكن الرسالة أن فعلا ابتعد عن ضغط العمل، خذ لك راحة، خاصة اللي يتابعون اللي هم شغلهم على الكمبيوتر أن ييلس، وهذا الكلام حق مخرجنا أن ييلس ويركز في الشاشة 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، صحتك أولى. الرد الربعنا الفضوليين، نقرأ بعض المشاركات. أحسن شيء أنك تتجاهله وما ترد عليه أو يقول له شو دخلك في الموضوع أصلا وبما شو اللي تستفيده، أو تقول له ما تتدخل فيما لا يعنيه، اللي يعني يتدخل فيما لا يعنيه يلقى ما لا يرضيه. وحقيقي حضرتكم ذي جزاك الله خير، الله يسلمك. فريق العمل هو اللي يقوم بهذا الدور ونحن نكمل. نعم مستمعينا الكرام متواصلين وياكم، نقرا بعض الرسائل النصيه وبعض مشاركاتكم ونستفيد نحن. نعم ننتقل إذن مستمعينا الكرام للفجيرة الحبيبة، ناخذ حالة الدرب والقيادة العامة لشرطة الفجيرة والملازم محمد البصري. صبحك الله بالخير.
صبحك الله بالنور والسرور أخوي خليفة، صبح عليك.
إيش حالك ملازم محمد؟
يسرك الحال يحفظك ربي، الله يبارك فيك.
بشرنا عن حالة الدرب وإن شاء الله الأمور طيبة.
الأمور طيبة إن شاء الله، نوافيها لكم ولأخواننا
والتقرير اللي موجود عندكم هذا كل أسبوع. نعم
بإذن الله إن شاء الله نتوكل على الله. أخواني السائقين، أخواني وزملائي وجميع جمهور إذاعة الأولى، صبح عليكم صباح الخير والعافية، متمنين لكم دوام الصحة والعافية. نوافيكم بالتقرير الأسبوعي من القيادة العامة لشرطة الجيرة حسب ما طالعتنا غرفة العمليات بالقيادة العامة والدوريات المرورية المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة. الحمد لله لم يتم تسجيل أي حوادث مرورية أو بليغة معرقلة لحركة السير خلال الفترة الصباحية. بالنسبة عن حركة السير طبيعية وانسيابية على كافة الطرق الداخلية والخارجية للإمارة باستثناء بعض الطرق التي تشهد كثافة مركبات خلال الفترة الصباحية، نذكر بها أخواننا السائقين مستخدمي شارع الفجيرة قدس بالنسبة للقادمين إلى الفجيرة، وكذلك شارع حمد بن عبد الله بالاتجاهين من الداخل والخارج. لذا نرجو منهم توخي الحيطة والحذر والانتباه وترك المسافة الكافية بين المركبات وعدم التجاوز من اليمين. أما بالنسبة عن الأعمال الهندسية وأعمال الطرق الجارية في الإمارة، فنذكر أخوان السائقين بأن أعمال الطرق ما زالت جارية على شارع الجيرة قدفع بالاتجاهين، وكذلك على شارع حمد بن عبد الله بالاتجاهين. لذا نرجو منكم أخوان السائقين توخي الحيطة والحذر والانتباه واتباع تعليمات والإرشادات المرورية للتحويلات المرورية. أما بالنسبة عن الحوادث المرورية التي وقعت خلال الأسبوع المنصرم، فقد وقعت 170 حادث مروري في مارس الفجر، الحمد لله لم يسفر عنها أي إصابات أو وفيات بالأرواح، فقط كانت بالمركبات، وكانت الأسباب أكثر الأسباب عدم ترك المسافة الكافية. لذا دائما وأبدا نذكر أخوان السائقين بترك مسافة الأمان ما بين المركبات تجنبا للحوادث المرورية والمخالفات المرورية. وفي الختام أخوي خليفة، نذكركم أخواننا السائقين ومستخدمي الطريق وجمهورنا الكريم بأن التخطيط الاستراتيجي هو عبارة عن تخطيط بعيد المدى، ويأخذ هذا التخطيط في الاعتبار جميع المتغيرات الخارجية والداخلية، ويقوم بتحديد جميع الشرائح والقطاعات المستهدفة إضافة للطرق المنافسة. هذه التوجيهات من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الفجيرة. في الختام نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة خالية من الحوادث والمخالفات المرورية. دامت أيامكم وأوقاتكم كلها سعيدة في حلكم وترحالكم إن شاء الله.
ونحن نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ونشكركم على هذه الجهود الدائمة، وتحياتنا للقائمين على هذا الموضوع. دائما تحياتنا أيضا للقيادة العامة لشرطة الفجيرة ولك شخصيا الملازم محمد البصري.
شكرا جزيلا أخوي خليفة.
إذن مستمعينا الكرام، دائما نحن نقول هلا هلا في عماركم، دائما نستمتع بهذه الأجواء الجميلة وإجازة عطلة نهاية الأسبوع، لكن دائما نقول لا يعني اتبعوا الإرشادات المرورية، ودائما نقول هلا هلا في عماركم. عن الفضول، أحب الفضول، ودائما هذه المشاركات اللي تتواصلون فيها ويانا على أثير إذاعة الأولى، كنا نقول نعم للفضول اللي يكتب لنا على الانستا لايف، نرد عليه نقول نعم للفضول انواع وصنفوها، وكنا نرمس ونقول فضول لاجل المتعه، وهذا النوع الاشهر على الاطلاق انه ما في اي هدف معين، مجرد اني انا ارتاح اذا عرفت السالفه، وايضا الاحساس بنقص ما، وهذا النوع بعد عاطفي على عكس اللي ذكرناه مثل ما قلنا هذا النوع الثاني. اما النوع الثالث الفضول المجهد، هو النوع اللي يدفع صاحبه لتحمل أنواع مرهقة من المشاعر مثل الشك، القلق، الخوف، الارتباك وغيرها من مشاعر الضيج لاستكشاف عوالم جديدة وغامضة. وهذا ذكرناه في القصة، قصة الأمير اللي فيه فضول ويبي يعرف في كل غرفة شو موجود، ومثل ما قلنا يقوده إلى الخوف والارتباك وغيرها من الأمور على الأشياء الفاضية. فدائما مستمعينا الكرام، في جانب حب الفضول ما يكون فيه مثل ما نقول نحن راحة. الفضول الاجتماعي هو الرغبة في معرفة عقول الناس وشو يفكرون وشو دوافعهم عن طريق خلق محادثات وياهم والاستماع لهم بحرص وطرح الكثير من الأسئلة يبين عليك إذا كنت فضولي أو كنت فضولية، فينعرف من أطباعك. ونوع من أنواع الفضول أيضا السعي للتشويق، وهو نوع يستعد فيه الفرد لتحمل مشاكل شخصية للحصول على تجارب مختلفة وفريدة من نوعها، لكن هل في فضول إيجابي؟ مستمعينا الكرام، من ترى أراءكم على الأنستا لايف والرسائل النصية وسوم دخلات تتسلم، يا مرحبا وسهلا، هل في فضول إيجابي على 4477 أو على الرسائل النصية مثل ما قلنا اللي هي طبعا من خلال التطبيق بإمكانكم ترسلون رسائل نصية مجانية أو من خلال الأنستا لايف، وحتى اللي يتابعونا على اليوتيوب يا مرحبا وسهلا. بنظهر فاصل ونكمل حلقتنا، عندنا الكثير عن الفضول، ونتمنى أنكم بعد للفاصل تتريون تكونون شوية فضولين، تتريون تفاصيل اللي عندنا.
صباح الأولى. صباح الأولى.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ونجدد الترحيب كل من انضم ويتابع إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في برنامج صباح الأولى. مستمعينا الكرام في هذه الساعة، طبعا أول شيء نقول لطالع في سيارته في الرحلة الصباحية إن شاء الله توصل بالسلامة، ونكمل سير حلقتنا لهذا اليوم أيضا للي يتابعونا على الأنستا لايف، يا مرحبا وسهلا. نكمل حلقتنا، وفي هذه الأثناء عندنا سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات. صبحك الله بالخير سعادتك.
صباح النور والسرور أخوي خليفة عليك وعلى أخواننا المستمعين والمستمعات في أرجاء وطني الحبيب دولة الإمارات.
يا مرحبا وسهلا، ونشكر تواصلكم ويانا وتشريفك لنا في استديوهاتنا في إذاعة الأولى. سعادة الدكتور، بنرمس في البداية عن الرحلة الجميلة، رحلة الصناعة في الإمارات من البداية لين هذا اليوم.
شكرا خليفة، شكرا على الاستضافة. الصناعة حقيقة من الملفات الحديثة التي انتقلت إلى وزارة الطاقة والصناعة، وتغير معها الاسم الوزارة من وزارة الطاقة فقط إلى وزارة الطاقة والصناعة، وهذا يقينا من حكومة سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله بالارتباط الوثيق بين الصناعة والطاقة، وأن تنمية أحد القطاعات لابد أن يكون على توازن وعلى تنسيق كامل مع القطاع الآخر. إذا رجعنا إلى الماضي قبل 47 سنة من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه المرحلة الأولى، مرحلة قبل قيام الاتحاد، وفقا للبيانات البسيطة يعني المتوفرة في الوزارة عن الفترة الماضية، كان في دولة الإمارات فقط 5 مصانع بحجم بقيمة استثمارية تبلغ 260 مليون درهم فقط، وكان عندنا حوالي 4 منتجات تصنع في الدولة، يمكن أهمها الأنابيب البلاستيكية والألياف السجاجية، الخبز والمعجنات والفطائر، الألبان والعصائر، وتعبئة غاز الأكسجين للاستخدامه في المستشفيات. هذه القطاعات وهذه المنتجات الأربع وهذا الحجم البسيط للصناعة تحول تام اليوم من 260 مليون درهم قبل قيام الاتحاد إلى أكثر من 480 مليار درهم حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة في دولة الإمارات، من 5 مصانع إلى أكثر من 7400 مصنع في دولة الإمارات، من 4 منتجات إلى منتجات متنوعة مختلفة، منتجات صناعات ثقيلة وصناعات خفيفة. فمن هذه المرحلة خليفة بننتقل إلى المرحلة الثانية اللي نقدر نقول أنها من عام 1971 إلى تقريبا عام 1991. هذه المرحلة تميزت بظهور الصناعات البتروكيماوية في دولة الإمارات، وظهور الصناعات التي ساهمت في يعني تنفيذ استراتيجية حكومة دولة الإمارات بتنمية البنية التحتية. فضلت صناعات الأسمنت وصناعات الألمنيوم وصناعات الكابلات الكهربائية والمنسوجات، طلع عندنا الأثاث، التبغ، الذهب، السيراميك، الورق وغيرها من الصناعات المهمة في دولة الإمارات التي كان لها دور كبير في دفع عجلة التنمية خلال تلك المرحلة. أيضا هذه المرحلة يعني صادف أن دولة الإمارات اهتمامها في توثيق علاقاتها مع المنظمات الدولية المهتمة بالصناعة، فانضمينا إلى منظمة الأمم المتحدة للصناعة اليونيدو في عام 81، وانضمينا إلى منظمة الخليج للاستشارات الهندسية في عام 76، والقصد منها هاي طبعا تبادل خبرات والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تنمية قطاعات الصناعة فيها. من عام 92 إلى اليوم بدينا مرحلة مختلفة.
نعم.
هذه المرحلة بدأت بظهور برنامج التوازن الاقتصادي الأفسد. هذا البرنامج حقيقة المهم الذي بدأته القوات المسلحة في دولة الإمارات بهدف تعزيز جهود التنمية الصناعية وإعادة استثمارات جزء من عقود التي تبرمها القوات المسلحة مع الشركات العالمية. نتج عن هذا البرنامج جذب استثمارات أجنبية، نتج عنها جذب تقنيات، ونتج عنها جذب خبرات. فبدأت تظهر عندنا صناعات لم تكن موجودة
في المنطقة،
بدأت تظهر عندنا صناعات عسكرية متطورة، واليوم نحن نفخر كأبناء دولة الإمارات أن كل طائرة من طائرات الإيرباص تحمل وتطير بقطعة وقطع مصنعة في مصنع أستراتا في مدينة العين. هذا الإنجاز الكبير إذا رجعنا إلى 50 سنة ممكن ما كنا نحلم فيه.
صحيح.
اليوم هذا أصبح واقع، أصبحت طائرات الإيرباص هذه الطائرة التي تلف جميع أرجاء المعمورة تطير بقطع مصنعة في دولة الإمارات. كذلك يعني في هذه المرحلة ظهرت صناعات الحديد، ظهرت صناعات الصابون والعطور، وزاد عندنا صناعات المنتجات البتروكيماوية، وبدينا أيضا ننتقل إلى تصنيع الألواح الشمسية وتصنيع الخزف والبطاريات والمكيفات والثلاجات والطائرات بدون طيار، وهي طائرة مثل بعض الشركات الإماراتية الآن أصبحت لها تواجد.
صحيح.
في معارض عالمية، وأصبحت أيضا تصدر منتجاتها لدول مختلفة. من هذه المرحلة ننتقل إلى المستقبل، ماذا نريد من قطاع الصناعة؟ وهذه الجزئية اللي ممكن يعني نتحدث عنها بتفصيل أكثر إن شاء الله مثل ما تقرا بعض الفاصل.
نعم، نحن وياك الحمد لله رب العالمين دكتور في دولة الإمارات. هذا يمكن التطور السريع وهذه النقلة الجميلة، لكن لابد أن هناك تشريعات ساهمت في دعم هذا القطاع في دعم هذا المجال. بنرمس عن أبرز التشريعات اللي صدرت لدعم وتنظيم قطاع الصناعة إذا تسمح لنا دكتور عقب الفاصل. مستمعين الكرام استمرين وياكم، تريونا فاصل وردي لكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
صباح الأولى
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. نجدد الترحيب بكل من انضم لنا، نقول يا مرحبا وسهلا على الانستا لايف على اليوتيوب او حتى على الرسائل النصيه على اثير اذاعه الاولى. نكمل ويضيف حلقتنا سعاده الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزاره الطاقه والصناعه في دوله الامارات. يا مرحبا بك مره ثانيه دكتور.
حياك الله يا خليفه انت والاخوه والاخوات المستمعين.
الله يحييك. نحن دائما نقول خلف هذا القطاع الجميل والقوي في دولة الإمارات ولله الحمد قيادة رشيدة دائما تدعمه بمتمثلة بصاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأيضا أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. دكتور وقفنا عن أبرز التشريعات اللي صدرت ودائما تدعم وتنشط هذا القطاع الجميل قطاع الصناعة في دولة الإمارات.
نعم، وجود بيئة تشريعية وبيئة استثمارية محفزة لها أهمية كبيرة في دعم وتنظيم قطاع الصناعة وأي قطاع آخر حقيقة.
نعم.
بعد قيام الاتحاد ظهرت عندنا أنظمة وقوانين بتأسيس المناطق الحرة في دولة الإمارات.
نعم.
الهدف الرئيسي منها أن جذب المستثمرين وجذب المصانع الأجنبية لأنها تؤسس أفرع في دولة الإمارات، والحمد لله دولة الإمارات نجحت في هذا نجاح كبير. في عام 2002 صدر عندنا في عام 1979 صدر عندنا أول قانون اتحادي للتنظيم الصناعي.
نعم.
هذا القانون لا يزال ساري، والجهود الآن إن شاء الله في طور يعني تعديله وتحديثه ليتوافق مع المستجدات والتطورات اللي حصلت في دولة الإمارات وبالذات فيما يتعلق بجذب الاستثمارات.
نعم.
في عام 2002 والصيانة الملكية الصناعية صدر عندنا القانون الاتحادي لتنظيم وحماية الملكية الصناعية.
نعم.
وجود ملكية صناعية وجود وهذه جاءت ضمن جهود دولة الإمارات بالنسبة للملكية الفكرية. أيضا صدرت عندنا أنظمة متعلقة بتشجيع الاستثمار مؤخرا.
نعم.
وأنظمة متعلقة بالشركات العاملة في دولة الإمارات، وهذه حقيقة كلها تساهم في خلق بيئة استثمارية محفزة، وبالذات عندما تسعى إلى استهداف واستقطاب رأس استثمارات أجنبية، رؤوس أموال أجنبية، أو مصانع لها يعني دور مهم في الاقتصاد العالمي لأنها تكون تؤسس في دولة الإمارات أفرع لها، والحمد لله يعني في نجاحات تحققت في هذا المجال.
نعم. بنرمس دكتور بعد عن أهم العوامل اللي تدعم الصناعة في الإمارات، لا شك أن هناك بيئة ولله الحمد خصبة، بيئة جميلة تهيئ لجذب هذه رؤوس الأموال والمستثمرين، ودائما هناك إغراءات على مستوى الدول. ليش دولة الإمارات؟ بنرمس عن أبرز العوامل.
طبعا الحمد لله دولة الإمارات تتمتع ببيئة جذب مهمة جدا، بيئة أو بنية تحتية متطورة، سواء كنا نتحدث عن المطارات ونتحدث عن الطرق والمواصلات أو عن الموانئ المتطورة اللي تربطنا بمختلف دول العالم، وبإجراءات حقيقة يعني غاية في الكفاءة، وبسهولة جدا تساعد المستثمر في أنه يعني يختار دولة الإمارات كمقر يعني لتأسيس صناعة أو لنقل صناعة لدولة الإمارات. والحمد لله يعني تجربة المناطق الحرة، المناطق الصناعية المتخصصة في دولة الإمارات نجحت حقيقة في استقطاب مثل هذه المصانع، وبدأت تظهر عندنا صناعات لم تكن موجودة في المنطقة.
نعم.
بدأت هذه المصانع الأجنبية تتخذ من دولة الإمارات كنقطة تنطلق منها إلى 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 دول الجوار، وتنطلق منها إلى أبعد من دول الجوار حقيقة، وهذا ما كان لا يتحقق لولا يعني الاستقرار والبيئة المتشجعة والشفافية والأنظمة التي تساهم يعني والقضاء العادل في دولة الإمارات، والأنظمة التي حقيقة تساهم في 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 تحفيز جذب وتأسيس وتسهيل يعني إقامة صناعات في دولة الإمارات. الآن يعني عندنا بعض التجارب، مثلا بوابة المقطع في هيئة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، يعني خلال مدة أيام محدودة يستطيع المستثمر أن يحصل على رخصة تأسيس صناعي. في دول أخرى هذه المسألة قد تأخذ أشهر.
صحيح.
وكل تأخير بالنسبة للمستثمرين الأجانب أو أي مستثمر يجد أن هذا المسألة خسائر.
نعم.
خسارة
عليه. الوقت مهم عندهم.
الوقت
صحيح.
مهم جدا، والوقت يعني المال.
نعم.
دولة الإمارات حقيقة بقيادتها ورؤيتها الحكيمة وقيادتها الرشيدة يعني أدركت هذه المسألة، أدركت أن لابد من تسهيل إجراءات المستثمرين، ونجحنا والحمد لله.
نعم.
نجحنا بفضل من الله سبحانه وتعالى وفضل من قيادتنا الرشيدة والتمكين الذي يعني تم تخصيصه وتسهيل هذه الإجراءات. لدينا مثل ما ذكرت بنية تحتية متطورة، شركة طيران الإمارات، شركة طيران الاتحاد العربية، فلاي دبي تربطك بكل قطاع العالم.
نعم.
وجد المستثمرين أن هذه يعني خاصية كبيرة، أن ممكن يعني اختيار دولة الإمارات كمكان كمقر مصانع. لذلك نحن نسعى إن شاء الله في المستقبل إطلاق مبادرة صنع في الإمارات.
نعم.
هذا مبادرة راح يكون فيها مجموعة من المشاريع لتشجيع المستثمرين أكثر على اختيار دولة الإمارات كمقر لتأسيس صناعاتهم وكمقر بس مو بأي صناعة.
نعم.
نرغب في الصناعة التي راح تكون لها إضافة على الاقتصاد الوطني، صناعة التي تسعى إلى خلق فرص عمل لكوادر إماراتية متخصصة. نعم. صناعة التي تساهم في نقل تكنولوجيا، صناعة التي تساهم في أن تجعل من دولة الإمارات تميز في صناعة منتجات معينة، مثل ما تمكننا ونجحنا في تصنيع قطع في طارة الإيرباص، نسعى إلى صناعة مماثلة، نسعى إلى صناعة تكون فيها روبوت وذكاء اصطناعي، وإن شاء الله نحن سائرين على الطريق الصحيح
إن شاء الله. وردع كلامك دكتور الأخت إيمان تقول صناعة أجزاء الطيارات في مدينة العين، يعني تفاعلوا ياهم جزاهم الله خير. دكتور بنرمس عن تأسيس اللي هي جوائز الصناعات في الإمارات، دائما تحفز على التنافسية، مثل جائزة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للصناعات.
نعم، لا شك أن وجود مثل هذه المبادرات ومثل هذه الجوائز راح يكون لها يعني دور كبير في تحفيز الابتكار وفي تحفيز التنافس الإيجابي في سبيل يعني 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 تمكين هذه المصانع في أنها تتنافس فيما بينها لتقديم منتج بكفاءة عالية وبكفاءة عالية تساعد في زيادة قدرات التنافسية. قبل يومين عقدنا في مدينة العين بالتعاون مع اليونيدو والمنظمة العربية للتنمية الصناعية ورشة لرفع كفاءة الطاقة في المؤسسات الصناعية، ويعني أيضا كان بتنسيق مع شركة أركان، إحدى الشركات المساهمة في شركة صناعات في إمارة أبوظبي. الهدف من هذه الورشة ضرورة رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي. الأمر الذي راح يترتب عليه خفض في التكلفة التشغيلية وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية داخل الدولة وخارجها.
نعم. إذن في هذا الحديث الشيق مستمعينا الكرام مستمرين مع سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة. فاصل ونرد نكمل هذه التفاصيل الجميلة، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
صباح الأولى. صباح الأولى.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونجدد الترحيب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى، يا مرحبا وسهلا. ونشكر أيضا اللي يتفاعلون ويانا على الأنستا لايف في هذا اليوم. نذكر ونقول ويانا سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، والحديث الشيق دائما في دولة الإمارات في أي مجال نرمز دائما يكون الكلام طيب. نشكرك يا دكتور ونواصل هذه الرحلة في مجال الطاقة والصناعة.
الله يسلمك
دكتور. حتى نحن تحت يعني تحت الهواء في الفاصل كنا نرمس يا دكتور عن مشروع ضخم عندنا في دولة الإمارات، مشروع براكة للطاقة النووية. دكتور لو نرمس عن دور قطاع الصناعة في مثل هذا المشروع الضخم، هل تم الاعتماد على الشركات اللي لها صيت في الخارج أم لقطاع الصناعة في دولة الإمارات كان رأي آخر؟
شكرا يا خليفة. مشروع براكة للطاقة النووية من مشروع ضخم، مشروع لا أهميته في تأمين إمدادات الطاقة لدولة الإمارات.
نعم.
مشروع يتمتع بأعلى مواصفات السلامة، مشروع تصميمه وتنفيذه يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية بمواصفات محددة وتفاصيل حقيقة فنية كثيرة تتطلب خبرة عالية. إلا أن يعني ثقة قيادتنا الرشيدة وثقة القائمين حقيقة، وأنا أوجه لهم الشكر قائمين على مشروع براكة للطاقة النووية، تقدم في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، فتحوا المجال لمصنع حديد الإمارات، لمصنع الإسمنت أركان، ومصنع كابلات الإمارات للدخول في هذه المناقصة.
نعم.
بشرط طبعا أنهم يكونون يعني منتجهم متوافق مع المواصفات العالمية.
نعم.
اللي تتطلبها تنفيذ مثل هذه المشاريع. وفعلا كان مصنع حديد الإمارات ومصنع يعني استطاع أن يعني يرفع ويستثمر في المواصفات المطلوبة وينتج حديد لتسليح خرسانة المفاعل.
نعم.
على أفضل المواصفات العالمية المطلوبة، ونجح في إمداد الحديد.
نعم.
بدل ما يتم استيراد هذا الحديد من خارج الدولة، حديد محط شروع براكة تم إنتاجه في مصنع دولة الإمارات، مصنع الإمارات للحديد. بالمثل شركة أركان للإسمنت أيضا استطاعت توفير نوعية الإسمنت المطلوبة للخرسانة، فبدل استيرادها من الخارج تم إنتاجها في مصانع إماراتية داخل الدولة. كذلك ربط المفاعل النووي بشبكة الكهرباء يتطلب نوعية معينة من الكابلات، وكان مصنع الإمارات للكابلات قادر على إنتاج هذه النوعية بعد ما استثمر ورفع يعني لبى المواصفات العالمية المطلوبة. نتج على هذا أن عندنا ثلاث مصانع رئيسية في دولة الإمارات تمتلك من الخبرة والقدرة على إنتاج مواد لاستخدامها في مشروع إنشاء محطة للطاقة النووية. والحمد لله يعني أحد هذه المصانع استطاع أن يحصل على عقد خارجي للمنافسة.
نعم.
للمنافسة وإمداد الدولة هذه اللي حصل عليها العقد بالمنتج المطلوب. فلولا مشروع براكة ولولا الثقة اللي موجودة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، هذه المصانع الثلاث ما كانت بتقدر تحصل الفرصة. اليوم عندنا ثلاث قطاعات رئيسية قادرة على المنافسة، قادرة على الدخول إلى الأسواق العالمية.
نعم.
في منتج غاية في الدقة، غاية في يعني في المواصفات العالمية، مثل مشروع الطاقة النووية الذي يعني يتم تنفيذه وفق أعلى معايير الأمن والسلامة ووفق رقابة دقيقة حقيقة من الوكالة الدولية للطاقة النووية.
نعم، هذه يمكن ثقة كبيرة. نحن دائما نقول الصناعة في دولة الإمارات بخير دام انها تحظى بهذا الدعم القوي من الحكومة الرشيدة، وأيضا من خلالكم أنتم في وزارة الطاقة والصناعة، وأيضا ثقة بالنسبة خارجيا للصناعة في دولة الإمارات. سعادة الدكتور أن فعلا عقب نجاحها وتميزها في هذا المشروع الضخم أن تفتح المجال عالميا.
نعم. نحن دائما يعني نسعى أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات لا ينظر فقط للأسواق المحلية في الدولة.
نعم.
وإنما ينظر إلى العالمية. قدرته، جودة المنتج، وتخصصه في إنتاج إنتاج سلع معينة بتكلفة أقل وبكفاءة عالية راح يحقق له هذه التنافسية.
نعم.
راح يحقق له القدرة على الدخول إلى أسواق عالمية، وقدرة على التوسع، وقدرة على توفير فرص عمل لكوادر إماراتية متخصصة حقيقة، التي أثبتوا في مختلف المجالات أنهم قد الثقة وقدرة على الإنتاج وقدرة على 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 العمل تحت أي ظروف.
نعم. إذا نحن مستمعينا الكرام مستمرين في هذا الحديث الشيق لنهاية برنامجنا إن شاء الله في الصباح الأولى، ودائما نقول الدقائق تمر بسرعة. دكتور، إذا نرمس عن برنامج القيمة الوطنية المضافة اللي تم تطبيقه في شركة أدنوك، نرمس شوية عنه؟
حقيقة هذه من البرامج المبتكرة التي يعني أنا يعني نود أن نشكر شركة أدنوك على طرحها واعتمادها في دولة الإمارات.
نعم.
هذا البرنامج يقوم على يعني منح المنتج المحلي أو اللوكال المحتوى المحلي كمعيار عند يعني تقييم العطاءات والعروض المقدمة لتنفيذ أي مشاريع من مشاريع يعني المتعلقة بالنفط والغاز في مختلف مراحل، سواء كان يعني في الأبستريم والميدستريم ولا داونستريم. هذه الانكنتري فالي والقيمة الوطنية المضافة راح يساهم في منح الفرص بالذات للشركات الصغيرة والمتوسطة،
نعم،
أنها تحصل على جزء من العقود التي يتم منحها. فمثلا على سبيل المثال لو أن نبغى نصنع يعني
أي
سيارة، نعم، سيارة على سبيل المثال، أو فيها جزء أو فيها جزء فيه آي تي تقنية معلومات،
اللي هي تقنية
معلومات. فبدل ما يتم يعني جلب هذا التقنية من خارج الدولة، راح يكون له يعني الشركة اللي بتصنع إذا بتستخدم شركة إماراتية متخصصة في الآي تي للتصنيع، راح يكون لها هذا اعتبار أكثر في تقييم العروض المقدمة عن تصنيع هذا المنتج. هذا كسبيل المثال. نحن ندرك أن يعني الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج رعاية خاصة،
نعم،
قد لا تستطيع بمفردها منافسة الشركات الكبرى،
صحيح.
أيضا الشركات اللي متواجدة في دولة الإمارات إذا كانت بتشغل كوادر وطنية أو بتستخدم منتج محلي في تصنيع المنتج الرئيسي، هذه راح يكون لها يعني مراعاة في تقييم العروض المقدمة في تنفيذ مشروع معين.
يعني هاي من ضمن المعايير.
من ضمن المعايير، يعني سابقا خليفة إذا في أي مشروع مقدم للجهات الحكومية وشبه الحكومية يراعى فيه التقييم الفني والتقييم المالي. الآن في تقييم ثالث اللي هو تقييم المحتوى الوطني أو الانتنتري فاليو.
وهذا دعم كبير.
نعم. للمحتوى الوطني، دعم كبير للشركات التي مثلا توظف كوادر وطنية.
نعم.
للشركات اللي تستخدم
منتج وطني
خام معين، منتج لتصنيع المنتج الرئيسي، للشركات التي لها مقر في دولة الإمارات، للشركات التي تساهم بطريقة ولا بأخرى في الاقتصاد الوطني، للشركات التي تستعين بشركات صغيرة أو مصانع صغيرة ومتوسطة في إنتاج جزء من السلعة. هذه كلها راح يكون لها يعني اعتبار في تقييم للمنتج الرئيسي، بشرط طبعا أن ما يخل بكفاءة المنتج الرئيسي وجودة المنتج الذي ترغب في الأخير في الحصول عليه. بس نعم. هو حافز مهم، وحافز أعتقد راح يكون له دور كبير في دعم القطاع الصناعي. شركة أدنوك مشكورة بدأوا في 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 إطلاقه وتنفيذه من بداية يناير 2018،
نعم،
والآن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في طور دراسة هذا الأمر وتعميمه على قطاعات أخرى في الدولة. عندنا قطاع الأدوية، قطاع الأغذية، قطاع الصناعات البحرية، فكل هذه القطاعات نعتقد أنها راح تستفيد أكثر، قطاع صحيح. المقاولات بوجود منظومة القيمة الوطنية المضافة عندما يتم إن شاء الله مستقبلا إقرارها
إن شاء الله. وهذا دعم كبير لهم، وأكيد بتكون طفرة جميلة والنهوض بالقطاعات اللي هي أقل. دكتور، إذا نرمس عن استراتيجية تنمية الصناعة، يعني نرمس شوية عن مستقبل الصناعة في الإمارات، رمسنا عن البدايات ورمسنا عن هذه الأمور، لا شك أن ما نقدر نغطي كل المحاور، وقت البرنامج يمكن ما بقى عليه شيء، لكن إذا نرمس بشكل مختصر عن المستقبل، والمستقبل ولله الحمد نشوفه نحن في دولة الإمارات جميل، لكن أيضا رأيكم في هذا الأمر.
شكرا يا خليفة. نحن دائما يعني وجود استراتيجية يساهم كخطة الطريق،
نعم،
يساهم في رسم نحن وين نبغى نوصل وكيف نوصل،
نعم.
تم إعداد مشروع استراتيجية معروض يعني الآن على يعني مجلس الوزراء لتنمية الصناعة بحلول 2030.
نعم.
الاستراتيجية هذه شخصت الواقع الحالي، القدرات الصناعية المختلفة في دولة الإمارات، عندنا الحمد لله قدرات متميزة، حجم استثمار يعني ممتاز، وضعنا مجموعة من الأهداف. أحد الأهداف كم النسبة التي نرغب أن يكون القطاع الصناعي مساهم فيها بالاقتصاد الوطني. وضعنا أهداف بالنسبة إنتاجية العمالة وضعنا نسبة بشأن تعزيز نسبة المهارات الصناعية والقدرات الصناعية وتنمية القدرات هذه. وضعنا أيضا نسبة في عام 2030 وين بنوصل بالتوطين في القطاع الصناعي. نحن ندرك يعني أن يعني القطاع الصناعي ونطمح أن يكون القطاع الصناعي قطاع مهم لتوفير فرص عمل للكوادر الإماراتية.
دعم يعني.
نعم. وتوفير هالفرص عمل الكوادر الإماراتية متدربة ومؤهلة، ومدركين أن لدينا الحمد لله قاعدة من الكوادر الإماراتية المؤهلة في أعلى الجامعات، وقدرة على الإنتاج وقدرة على العمل في هذه الشركات وهذه المصانع. راح تكون عندنا نسبة تارجت معين.
نعم.
وهذا مستهدف أن نسعى إلى تحقيقه بحلول عام 2030. المصانع الصغيرة والمتوسطة اللي هي يعني صلب وأساس تطور القطاع الصناعي في أي دولة.
نعم.
هذه المصانع الصغيرة والمتوسطة نسعى إلى زيادتها، ونسعى لأنها تحصل على فرص عمل، ونسعى إلى أنها تكون أكثر تخصصا وقدرة على المنافسة مع الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة اللي في الخارج.
نعم.
خفض الانبعاثات والبيئة والتصنيع الأخضر أيضا جزء من الأهداف التي نسعى إن شاء الله إلى تحقيقها. هذه الأهداف راح يكون يتم تحقيقها من خلال مجموعة من الممكنات بيتم تنفيذها على المستوى الاتحادي وعلى المستوى المحلي. هذه الممكنات من بينها صنع في الإمارات. صنع في الإمارات شعار كبير بعد ما يتم إقرار الاستراتيجية سيتم إطلاقه، راح يتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تقنع المستثمر سواء كان خارج الدولة أو داخل الدولة أن يختار دولة الإمارات كمقر لتأسيس صناعة. نحن مدركين أن توجد في بعض التحديات، هذه التحديات سيتم إن شاء الله معالجتها يعني من خلال المبادرة هاي بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية، لأن الهدف واحد.
صحيح.
الهدف واحد، تنمية قطاع الصناعة. هذا القطاع حظى ولا يزال يحظى باهتمام ودعم حكومة دولة الإمارات.
نعم.
دورنا أن نساهم في تنمية هذا القطاع، فتح أسواق جديدة في الخارج، تعزيز البحث والتطوير، كلها هذه من المبادرات إن شاء الله اللي راح يكون تفعيلها لتنفيذ هذه الاستراتيجية إن شاء الله بعد ما يتم إقرارها. هذه باختصار يعني خليفة.
نعم.
اللي تقوم عليه الاستراتيجية، مشروع الاستراتيجية التنمية الصناعية 2030.
نعم. نحن نقول القطاع الصناعي في مجال الصناعة ولله الحمد بخير في دولة الإمارات. دكتور، نحن دائما نقول مثل قطاع الحديد، الاسمنت والكابلات اللي عطيتنا مثال عنه، وأيضا مشروع القمر الصناعي خليفة سات بأيادي إماراتية، 100% دائما نقول أن القطاع في دولة الإمارات بخير. بنختم وياك دكتور إذا تسمحنا بكلمة أخيرة.
أنا أثني على كلامك خليفة، الحمد لله القطاع الصناعي بخير، القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات بخير وتنمو بخير بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بخير بحرص كوادرنا الوطنية على يعني زيادة مؤهلاتها وزيادة مراهراتها للتنافس ولي يعني تعزيز قدرات دولة الإمارات في مختلف المجالات.
نعم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نحن طبعا ما غطينا كل المحاور، وقت البرنامج خلص، وإن شاء الله على وعد أنه إن شاء الله في المستقبل أكيد بتكون أنه لقاءات جاية. وأنا سامحوني في نهاية هذه الحلقة أن يقول اليوم هو اليوم الأخير وياكم إن شاء الله، زميلي سالم محمد بيكون وياكم في صباح الأولى. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. في نهاية الحلقة نشكر سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة وكل العاملين لهم، تحياتنا لهم، وأيضا شكرنا موصول للي تابعونا على الأنستا لايف وتواصلوا ويانا في الرسائل النصية. شكرا دكتور.
شكرا جزيلا.
نلقاكم على خير إن شاء الله وفي أمان الله.
صباح الأولى.